وقت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقد يكون مستقرا في أذهان بعض الناس اليوم أن الفقهاء كثيرون وكثيرون جدا، ذلك لأنه قد أصاب هذه الكلمة الشرعية الفقه أصابها كما أصاب كثيرا من النصوص من الكتاب والسنة من الانحراف عن المعنى الصحيح لها. كان الفقه هو الفهم عن الله ورسوله كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ابا جحيفة السوائي سأل عليا قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا ما في فراق سيفي هذا، وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم في كتاب الله عز وجل، وبالتالي في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المفسر للقرآن بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الفهم من الكتاب والسنة هو الفقه، وهو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الصحيح المشهور المتفق عليه بين البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه في الدين أصابه انحراف وقلة فهم له، حيث صار عرفا الفقه هو الحكاية لأقوال العلماء دون أن يعرف هذا الحاكي ما أخذ هذه الأقوال من كتاب السنة. فلا فرق والحالة هذه بين هذا الذي يسمى فقيها وليس عنده من الفقه إلا قال فلان فلان، أما إذا قيل له ما دليل القول الفلاني لا يعرف، لا يكثر جوابه، ما دليل قول فلاني كذلك يعني جوابه، وهكذا. فهذا الفقه الذي يراد به الفهم عن الله ورسوله هو الذي يعنيه المسؤول، وإلا فالفقهاء بالمعنى المتأخر وهو نقل أقوال الناس المتقدمين من أهل العلم بدون فهم، هذا ليس من الفقه في شيء. ومن آثار قلة هذا الفقه واعتقادنا بهؤلاء الفقهاء أن يكثر الجهال بين الناس، وأن تنقلوا كما سمعتم آنفا الحقائق الشرعية، فتصبح السنة بدعة والبدعة سنة بسبب فقدان هذا الفقه المميز. وابن مسعود هذا هو الذي يعرف الكثير منكم أنه كان حربا على البدعة والمبتدعة، وكان ينكر أقل شيء يراه حدث في بعض المسلمين فيسارع إلى إنكار ذلك مهما كان شأن هذا بل ينكره، لا قيمة له عند الآخرين بسبب جهلهم. يقول ابن عمر كأنه يفسر الحديث المشهور كل بدعة ضلالة، يقول هو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هؤلاء الناس الذين يرون البدعة حسنة ما ذلك إلا بجهلهم بالفقه الصحيح من الكتاب والسنة. ولذلك وجدنا ابن مسعود يسارع إلى إنكار حلقات الذكر في القصة المشهورة في سنن الدارمي وغير السند الصحيح، ولا ترى من المناسب الآن أن أسوطها بتمامها، وإنما أذكر الشاهد منها. فقد رأى في بعض المساجد ناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول من حوله سبحوا كذا احمدوا كذا فجروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. فقال لهم: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: حصى، يعني شغله بسيطه ما فيها غرابه او نكاره، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: اعدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما اسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده فإنكم لآذى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قال هذا تفخيرا لما هم عليه من الابتداع في الدين. فماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم خطأ، ولكنه مع ذلك هو أقل خطأ أو إغراقا في الخطأ من أجوبة الناس اليوم. الناس اليوم إذا ما أنكر عليهم بدعة كهذه البدعة قالوا: يا أخي شوف، هي اجتمعنا على ذكر الله والحمد لله وتسبيح الله والصلاة على رسول الله، شوف هي. أولئك كان جوابهم جواب طابق واقعهم، لكن ليس فيه جرأة على تقرير المسألة بالجهل كما يقع المتأخرون في بها، يعني ما فيها شيء. وما قالوا هذا، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، كأنهم يقولون: إن رأيت هذا أمر منكرا فنحن ما أردناه، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا صحيح، ما أردنا إلا الخير. فماذا كان جواب الرجل الفقيه حقا وهو عبد الله بن مسعود؟ قال: وكم من مريد لخير لا يصيبه، وكم من مريد لخير لا يصيبه. لماذا؟ لأن الأمر كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسقط مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. هل بده ينجو؟ بده يتخذ الأسباب التي جعلها الله عز وجل في سنته الكونية أو في سنته الشرعية سببا للنجاة. أما الإنسان جاهل يركب رأسه ويتصور أن هذا هو طريق النجاة وطريق الخير فهو لن يصيب هذا الخير. قال ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم وحدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذا أيضا يؤيد كلمة ابن مسعود السابقة: وكثرت قراءكم، لأن هؤلاء القراء يقرؤون القرآن يوزونه هزا كهذا الشعر. لا يفقهون ولا يتفقهون فيه وبه. ولذلك يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي يحدثنا به عبد الله بن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل القرآن إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهنا لا عبرة. يقول شاهد هذه القصة ألقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. يوم النهروان كما هو معروف في التاريخ الإسلامي الأول هي معركة قامت بين الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاضطر هو لمقاتلتهم إعمالا منه لنصوص معروفة منها قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فكانت الفرقة والطائفة الباغية هي طائفة الخوارج هؤلاء، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام الحجة عليهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، ومع ذلك فما صبعوا للحجة، فلزم عليا رضي الله عنه أن يقاتلهم بنص القرآن الكريم، فقتلهم واستأصل شأفتهم إلا قليلا منهم. من هؤلاء الخوارج أصحاب حلقات الذكر أولئك. ومن هذه القصة الصحيحة واقعة مش قصة رواة، هو مستند الصحيح، نأخذ عبرة بل عبرة كثيرة منها. ما يقول العلماء إن الصغائر مريض الكبائر، لذلك يقولون ينبغي على المسلم ألا يستصغر ذنبا صغيرا، لأنه باعتياده على هذه الذنوب الصغيرة فستعتاد نفسه حتى تصل إلى استصغار الذنب الكبير. الصغائر غريب الكبائر. فاقتبست أنا من كلمة العلماء أن البدعة الصغيرة تؤدي صاحبها إلى البدعة الكبيرة، وشاهد على ذلك القصة الصحيحة. ومن هذه العبر أن ننظر إلى هؤلاء الذين أنكر عليهم ابن مسعود تجمعهم وتكفلهم في تلك المجالس. ما هو شيء منكر؟ يتوهم كثير من الناس حتى ممن ينسبون إلى العلم أن هذه القصة أو بالأحرى أن إنكار ابن مسعود على هؤلاء تجمعهم على ذكر الله كما سمعتم هذا يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها الحظ على الاجتماع على الذكر، وأن الملائكة فضلا مخصصين من رب العالمين ينزلون من السماء إلى الأرض يتتبعون حلقات الذكر. هذا حديث صحيح صحيح مسلم. فيتوهمون أن مثل هذا الحديث يعارض إنكار ابن مسعود على أصحاب الحلقات. لماذا ينكر هذه الأحاديث؟ تحضوا على التجمع. هذا الاستغراق وهذا التوهم من معارضة قصة ابن مسعود لأحاديث الحض على حلقات الذكر إنما يأتي قلة الفقه الدين، لا سيما من أولئك الذين لم يعرفوا بعد عظمة الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جمهور المسلمين اليوم وقبل اليوم مع الأسف الشديد لم يعرفوا عظمة هذه الآية بدليل أنه يصر على أن يتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله في كتابه ولا جاء به رسوله في سنته. يقول لك كما سمعت آنفا، شوف يا أخي سبحان الله، ألست تؤمن بهذه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم، فأنت بتعترف أن هذا الذي تفعله لم يكن سابقا، لكن تحكم هواك عقلك وتقول شو فيها. أقل شيء في كل بدعة مهما كانت صغيرة أن صاحبها لا يؤمن بهذه الآية. اليوم أكملت لكم دينكم، لأن ما دام في ما يأتي بعد هذا الإتمام والإكمال من زيادات لا تكاد تعد وتحصى كثرة، فأين إذا إيمانك وتصديقك بأن الله عز وجل أكمل دينه وامتن بذلك على عباده؟ من المؤسف جدا أن يقابل هذه الغفلة من جماهير المقلدة والمبتدعة لعظمة هذه الآية وأنها تستحق أن يمتن الله بها على عباده، من المؤسف جدا أن يغفل هؤلاء الجماهير عن عظمة هذه الآية ويتنبه لها رجل من اليهود، رجل غير مسلم لكن عنده قياس وعنده فقه، فيأتي رجل من هؤلاء أحبار اليهود إلى عمر بن الخطاب في خلافته فيقول له: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فذكر الآية الكريمة وهو يهودي، شعر بعظمة هذه الآية بما فيها من إراحة المسلمين عن التفكير والبحث والاجتهاد الكثير في الدين، لأن الله أكمل لهم كل شيء يريده منهم أن يتقربوا به إلى الله زلفى. لماذا إذن البحث والاجتهاد والابتداع؟ هذه الجهود التي سيفرضها هؤلاء الناس لو أن الله ما أكمل لهم دينهم ليفلوا من منزلهم، كان باستطاعتهم أن يوفروها للانطلاق في هذه الدنيا والانتفاع بما خلق الله فيها من سنن ومن كائنات ومن مخلوقات إلى آخره. فعكس ذلك جهال المسلمين والذين لم يقدروا قدر هذه الآية، فاجتهدوا فيما ليس لهم أي شيء، واجتهدوا فيما لا يفيدهم أن يجتهدوا فيه، اجتهدوا في الدين وتركوا الدنيا جانبا، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فترك الاجتهاد والبحث والترقي والازدياد من العلم في الدنيا إلينا، ولفت نظرنا أن وظيفته هو أن يعلمنا وأن يبلغنا ما أوحاه الله إليه كتابا أو سنة. هذه هي الملاحظة التي لاحظها ذلك اليهودي الذي قال لي: عمر، هذه الآية لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا يوم النزول عيدا. لكن بلا شك عمر لم يكن كهؤلاء الجمهور الذين لا يقدرون هذه الآية حق قدرها ويجهل مقدار نعمة الله عز وجل على عباده بها. لقد كان عند ظن المسلم علما بقدر ذلك حيث قال لقد اتخذناها أيضا، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو في عرفة، عيد في عيد نزلت هذه الآية. هذه الآية نزلت في يوم عيد لا يزال معروفا والحمد لله عند المسلمين، لكن المسلمين اليوم يعيدون أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان يحب لهم أن يتخذوا عيدا يحتفلون فيه كما يفعل غير المسلمين لكان هذا اليوم أحق بالاحتفال من كل الأعياد التي يحتفلون بها باستثناء عيد الفطر وعيد الأضحى. وأنا حين أقول الاحتفال عن غير اتخاذ عيدا، فلا شك أن يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، لكن ليس هناك هذه التظاهرات وهذه الأفراح التي يتخذنا غيرنا بمناسبة أعيادهم كثيرة التي لا تكاد تعد وتحصى كثرة. لكن المسلمين يعرفون قدر هذه الأيام التي وقعت فيها هذه الحوادث العظيمة ومنها يوم الجمعة، ويحتفظون بها في نفوسهم وينطلقون في حياتهم وهم متأثرون بهذا الاعتقاد المستقر في قلوبهم دون ما تبجح أو اتخاذ ذلك يوم لعب وفرح وسرور وشبه ذلك. وهذا هو طريق السلف الصالح. يوم الجمعة هو عيد لأسباب كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة. لا قيمة لهذه الآية في نفوس المسلمين اليوم، لأن الشيطان دخل فيهم من باب من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ولا أقول من باب من سن، هذا لا يمكن أن يدخل الشيطان منه، لأن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، لكن دخل فيه من بابهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فلو أجواه. وهذا سوء فهم من هؤلاء المتأثرين وقلة الفقه أيضا لحديث الرسول عليه السلام المشار إليه من سنة في الإسلام سنة حسنة، بسبب فتح الشيطان لهؤلاء المسلمين المتأخرين لباب الابتداء في الدين وتزيينه ذلك في أعينهم، أصبح العلم الصحيح غريبا، وأصبحت السنن مفروكة، والبدع هي لها الرسم والفعل، والسنة ليس لها إلا الاسم فقط. أريد أن أضرب مثلا كما فعلت من عهد قريب لأبين لهؤلاء الناس كيف يجب أن يفهم الذكر المشروع والعبادة المشروعة من غير الذكر والعبادة غير المشروعة. يستغرب جماهير الناس اليوم إنكارنا تجمع الناس في حلقات الذكر التي يسمونها حلقات الذكر على صور وأشكال شتى، ومنها أن يقوموا حلقة ويأكل بعضهم بيد بعض ويبدأون يذكرون الله بسم الله باسم المفرد الله كما هو معلوم جميعا. هذا الذكر لا أصل له لا شرعا ولا لغة. أن يقول الإنسان الله 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 لا أصل له لا لغة ولا شرع. شرعا يعرف أخواننا السلفيون جميعا ليس شرعا لأن الرسول ما شرع الذكر بهذا الوضوء، لكن قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بعين بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلماذا ترك الناس الذكر الأفضل الذي نص عليه الرسول إلى الذكر الذي ما نص عليه الرسول مطلقا ولو تجويزا مش تفضيلا ولو على الأقل تجويزا إباحة؟ عزل إلى هذا لأن باب الابتداء والتخيل في الدين واسع جدا لا حدود له، ولا يعتصم من أن يدخل في هذا الباب أي مسلم إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة، لا يزيد على ذلك إذا شعر. سول لهم الشيطان فقال الذكر بلفظ الله أفضل من ذكر بجملة لا إله إلا الله. ليه؟ هذا قرأناه مش هو قرأناه في كتب بعضه، لأنك إذا بدأت تذكر الله بأفضل الذكر حسب النص الشرعي ربما جاءك الموت وأنت بتقول لا إله، بتموت وقد أنكرت الإله. لذلك اختصر الطريق على نفسك وقل إيه الله الله بس. هذا أيضا من جهل هؤلاء. لو تصورنا هذه الصورة الخيالية حقيقة واقعة، إنسان جلس يذكر الله وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وفعلا جاءه الموت وهو قال لا إله ما أكملها، شو صار هذا بالنسبة للناحية الإسلامية؟ هل هذا مؤاخذ؟ ما دام وقع عليه الموت الذي لا ينجو منه مخلوق، هل يؤاخذ هذا الإنسان شرعا؟ لا. أنا أقول أكثر من هذا، لو هو يذكر لا إله إلا الله فوجئ بحادث، حادث بغتة، لو فرضنا مثلا خصم هجم عليه قنبلة انفجرت أمامه إلى آخره، وهو كان يصل إيش؟ لا إله، فطاش عقله بده بعد منفذ يهرب أو يدافع عن نفسه إلى آخره، هل عليه شيء؟ هل أشي عليه؟ فالشيطان شوف من أي باب جاءه من الجهل والإسلام وأنه مع العباد بالنية إلى آخره، فصور لهم أن يذكر ربه بلفظ ما شرعه ربه. إذا هو عم يعبد ربه بشريعة مين؟ أقول هذا من ناحية الشرعية، لكن بقى لازم على الأقل بعضكم يعرف أن هذا غير مشروع حتى لغة، أي فلسفة بأيدين نعرفها أنه شرعا مو مشروع، لكن لغة مو مشروع كيف هذا؟ لأن في اللغة لابد تكون جملة كاملة وأقل مثلا مبتدأ وخبر. إذا قال إنسان على سبيل التحدث قال الله كريم، الله رحيم، الله غفور، الله شكور إلى آخره، هذه جملتان الله مبتدأ كما يقولون وكريم رحيم خبر، لكن الله شبه الله 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 فيه. ما مشروع هذا الكلام حتى ولا لغة. فأيضا الشيطان أضلهم عن اللغة التي هي لغة القرآن، ولا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن إلا بها. ثم أقول التعبير أيضا هي اللغوي، لأنه إذا بدنا نذكر باللغة العربية يا بيقولوا الله يا ربنا خلص، لأنه بيكون السكون على إيه؟ على الجزم. نعم، إذا توصل ما بصير تقول الله الله الله، يقول الله 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 هكذا، لأنه مش همزة قطع، هذه همزة وصل. فمنين ما قدرت ناقشت الذكر هذا بأجمل وأصل، لا شرعا ولا لغة، مع ذلك هذا هو الذكر المفضل عند الناس. تيجي بقى أن تنكر، يقول لك أن تنكر الذكر يا حبيبي الذكر له صفات الشرع، له تجليات الأوصاف. من التزم هذه الأوصاف كما جاءت في الكتاب والسنة وذكر الله فالمنكر كافر مرتد عن دينه، لأن الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن ما قالوا اذكروا الله كما قيل أيضا مع الأسف الشديد ولو بإباح الكلاب. سمعتوها إلى البارح بالكتب مفطور هذه الجملة، اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب. مش مهم يعني يكون لفظة سني لغوي، اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب، حاشا لله، اذكروا الله ذكرا كثيرا كما قال صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تذكر الله كما ذكر رسول الله؟ كيف تصلي على رسول الله كما صلى رسول الله على نفسه وكما علمه أصحابه؟ نجد الآن نقول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه فيذكر الله بصوت واحد وبالاسم المفرد الله الله؟ جواب لا، لا يستطيع أحد مهما كان مجادلا بالباطل أن يقول نعم عندنا حديث ولو موضوع أن الرسول كان يجمع الصحابة ويذكر الله بالاسم المفرد جهرا بصوت واحد، هذا لا أصل. طيب كان يجمع الصحابة على مجلس يسمونه اليوم بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام، مجلس صلاة على الرسول مثل مجلس الذكر، كما أن مجلس الذكر منه سني منه بدعي، وكذلك مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه سني ومنه بدعي. كان الصحابي يقول لصاحبه يا فلان تعال نجلس، تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسون كل منهم يذكر الله إما ذكرا فكريا وإما ذكرا لفظيا وقلبيا معا. وهذا مما يستفاد من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله هذا ذكر قلبي، وذكر الله باللسان لازم يكون ذكر لفظي وقلبي معا. أما غمض عيونك وسكر فمك وراقب قلبك وقلبك عم يقول الله الله، هذه كلها فلسفة دخيلة في الإسلام ما يعرف عن الإسلام إطلاقا. فهذا المجلس الصلاة على الرسول عليه السلام إذا كان على طريقة السلف، الواحد يصلي على الرسول بصيغة واردة ما في مانع إطلاقا، وهذا النوع من الذكر لا يخالف صفة الذكر في عهد الرسول عليه السلام، عليه تحمل أحاديث الذكر وحلقات الذكر التي يتطلبها ويتقصدها ملائكة خاصة من السماء يتتبعون حلقات الذكر. ما كان هؤلاء المتأخرون حتى اليوم ليفهموا ليش هذا الذكر غير مشروع وليه هذا المجلس غير مشروع، رأسا يصدوا الطعن فينا بحجة أنكرنا الذكر، حاشا اللي يكون الذكر كافر، رأسا بصد اللوم علينا أنكرنا الصلاة على الرسول. يا جماعة الصلاة على الرسول مذكورة في القرآن، معناها خرجتونا من الإسلام يعني كليا. لكن أنا بذالي خاطر منذ أيام فرأيت أنه أقدمه إليكم أيضا حجة تزيدكم اطمئنان على اطمئنان وحجة على حجة لأولئك المخاصمين. قلت لهم هؤلاء يجتمعون في ذكر الله بكيفية يشعرونها، ويجتمعون في مجلس الصلاة على الرسول عليه السلام في كيفية التي يشعرونها بأصوات وأنظام مما هو معروف لديكم، ينقصهم مجلس ثالث. هذا اختراع وابتكار من عندي، بس الفرق بيني وبينهم انا ببتكر مشان غيري يعتبر، مو ببتكر مشان اتعبد واتقرب الى الله بما ذكرت وعدت. اسمعوا الان، هؤلاء عندهم مجلسين، مجلس ذكر ومجلس صلاة الرسول، ينقصوا مجلس ثالث، مجلس الصلاة لله تعالى وحده لا شريك له. سمعتوا شيء بهذا المجلس زمان؟ قول مجلس لله وحده لا شريك له. ما صورة هذا المجلس؟ نختار وقت مناسب في هذا الوقت بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، الصلاة فيه مشروعة، والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع، فمن شاء فليستفتح. نختار هذا الوقت أو غيره، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب إيش وقتنا، ونجتمع فيه ليصلي كل منا ركعتين لله تعالى. فيها شيء؟ صلاة لله تعالى. نجتمع ليصلي كل منا ركعتين، لكن مو نصلي هيك فوضى واحد من هون واحد من هون، لا، نجتمع. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قال يد الله على الجماعة. إذن رح يكون مجلسنا الثالث هو مجلس صلاة لله تبارك وتعالى ركعتين جماعة جماعة. أظن أول من سينكر هذا المجلس أصحاب المجلسين السابقين. تعرفوا شو السبب؟ مولي فقهين، لو كان عندهم فقه ما استدعوا المجلس الأول والثاني، حينكروا لأنه ما سمعوا فيه فقط. أما لا سمح الله لو واحد شيخ مضلل يريد يستغل الناس ويدعوهم بمثل هذا الاجتماع، ويجي واحد اثنين ثلاثة ويوم يومين ثلاثة وصارت سنة، تعب. أنت إن استطعت تنكر، تنكر إيش؟ الصلاة لله عز وجل. فهل نقر نحن هذه الصلاة في المجلس الثالث؟ هل ننكرها أم ننكرها؟ لا نقرها، إنما نحن ننكرها. لماذا؟ لأنها صلاة لله ركعتين؟ لا، لأنها صلاة وصفت بصفة لم يشرع الله ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخارج بدعة في الدين. ولماذا نذهب بعيدا إلى مجلس في الأسبوع أو في الشهر؟ هنعملكم صلاة لله ركعتين مع كل صلاة خمس مرة أو مرتين، ندخل لصلاة الصبح نصلي ركعتين سنة الفجر. ليش نصليها فرادى واحد من واحد؟ خلينا نصليها جماعة، يد الله على الجماعة. في حدا بيقول بيصلي والكلام هذا، يمكن يجي زمان نسمع هيك مثل ما عم نقول في الشيء، لكن نسمعه من قبل. فإذا إنسان سولت له نفسه أو زين له الشيطان أنه يجمع المسلمين على سنة الفجر جماعة، شو حجتنا في الإنكار عليهم؟ حجتنا السلف الصالح ما كان يصلي سنة الفجر؟ كان الرسول يدخل المسجد ويلاقي الناس عم يصلي سنة الفجر، وأحيانا يشوف واحد بدأ بصلاة السنة وقد أقيم الصلاة يأخذ بكتفه ويقول له صلاة ثاني معا الصبح أربعا، كانوا يصلوا السنة، كانوا يصلونها فرادى. ليه بقى الإنسان يخالف السنة السلف الصالح وعم تجتمعوا في سنة الفجر؟ ما سمعوا لسه في سنة الفجر، ما سمعوا، وإن شاء الله ما بيسمعوا، فاهم؟ لأنه هذا التفرق هو المشروع يا جماعة، ما عم نعرف عن حقيقة الشرع. الشرع هو الاتباع الخالص، حيث جمع الله نجمع، وحيث فرق الله نفرق، هذا هو الإخلاص الاتباع لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام. فأردت أن أوجه الآن الحاضرين إلى هذه الحقيقة، أن الخلاص من ابتداء في الدين هو أن نتبع أقوال الفقهاء الأولين السابقين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلا ما بيكون نحن أخلصنا لله عز وجل أولا في العبادة لننجو يوم الحساب، وثانيا سنظل هكذا في الدنيا أذلاء مستعبدين من أنواع من الاستعبادات الكثيرة جدا بسبب عدم صياعنا وخضوعنا لأحكام الله عز وجل، بل على عكس من ذلك نؤلف عقولنا وأهواءنا وأجهل واحد يقول لك شو فيها، فيها أنك أنت ما عم تثبت عبوديتك لله عز وجل، وعبوديتك لله لا تثبت إلا بالاتباع، وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله. هذه شو شلون بدك تصير ما لأن هذا تكلمت عليه مرة قصة قصيرة من شيء نتيجة لمجلس الثالث من الغيبة. أبو مسعود أنكر لقصة سابقة كما ذكرنا مرارا وتكرارا أشياء. أولا ذاك الذي تريس عمل حاله شيخ، شو مشيخته على أصحاب الحلقات؟ عم يعلمهم فقه؟ عم يعلموا القرآن كما أنزل؟ لا شيء من ذلك إطلاقا. لك ناصر حال مشرع بيقول لهم سبحوا 100، وليش مو 50؟ ليش مو 110؟ يكثروا معه هذا الرئيس فلازم بعمل حوله يخضعوا له، فهو مشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أبسط إنسان أجهل إنسان إذا جلس لوحده ذكر الله عز وجل بما تيسر له من ذكر مطلق يستطيع. مو مثل الحج مثلا، ما حج بزمانه ولا مرة، بده مين إيش يدربه يعلمه يوجهه ولا غيره، كل واحد يطلع منه سبحان الله 100 أقل 10 حسب وقته. كذلك الحمد لله هذا ريس حاله على الجماعة وتمشي، فإجا ابن مسعود أنكر عليه ليش عم تتريس على الجماعة في شيء ما هني بحاجة إليك به. هذه صورة من الصور التي أنكرها ابن مسعود على هؤلاء. الصورة الثانية العدد، من أين جاء بهذا الإنسان؟ هناك أذكار في الشريعة مطلقة فتدفع لها الفاتحة، وأذكار أخرى مقيدة فينبغي نحن أن نلتزم العدد فيها ولا نزيد منها ولا ننقص. وهذه معروفة طبعا عندكم كما جاء في صحيح البخاري وغيره، من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الإنسان المتريس على الجماعة بدل ما يعلمهم السنة يقول لهم جاء في الحديث كذا وكذا، فحينئذ كل واحد منهم حينما يجد الوقت المناسب أو الفراغ أو ما يسمونه بالتجلي، يعني أقبل بقلبه على الله عز وجل، فيجلس ويذكر الله بما تيسر إما آية القرآن أو سورة أو مثل هذا الذكر الذي فيه هذه الفضيلة وهذا العدد المعين. فبالإضافة إلى هذه أو هذين الأمرين المذكورين، حلقات الذكر هؤلاء صرف للناس عما هم بحاجة إليه أكثر من هذا التجمع غير مشروع وهو العلم. لذلك تجد الناس الذين يقبلون على هذه الحلقات ما يسمونها بذكر أو صلاة على الرسول بكثرة، وأكثرهم لا يعلمون ولا يعقلون من الإسلام غير، فأحضروا حلقات الذكر الذكر الحقيقي وهو الذي فيه دراسة القرآن ودراسة السنة المبينة القرآن، تلاقي يفروا وينفروا منها كأنهم حمر مستنفعة صارت مخسرة. فمجالس الذكر ليست هي فقط يجتمع 2 أو 3
فيذكرون الله عز وجل سرا متأدبين، ليس هذا فقط، لكن دراسة القرآن ودراسة السنة هو أيضا من مجالس الذكر، وهذه أهم بكثير من تلك المجالس، مجالس الذكر المشروعة، أما غيرها فليست مشروعة. فالناس اليوم عكسوا الموضوع، لا يقبلون على مجالس العلم إطلاقا، لا سيما وقد أوحي إليهم من بعض أمثال أولئك المتمسكين لأن العلم حجاب. الجاهل أحسن من عارف، هذا العلم حجاب. لذلك تجد أكثر من أصور لا علم عندهم حتى هذا العلم التقليدي. ما معنى تقوم الساعة على وجه الأرض ما يقول الله الله، أي ما يقول لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم في صحيحه عن أنس بهذا اللفظ الموجز الله الله، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظ لا تكون الساعة على وجه الأرض من يكون لا إله إلا الله. إذن هذه الرواية الأخرى فسرت الرواية الأولى. وقد كنت جادلت بعض مشايخ النقشبندية حول هذا الحديث، حينما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المفرد؟ الله خاصة أن النقشبندية يعني يذكر بقلبهم كما المعنى إليكم أنت. قال ما قال الرسول عليه السلام لا تكون الساعة على وجه الأرض أن يقولوا الله الله؟ قلت له نعم، لكن أسأله الذكر بنفس الله الله هل هو فرض؟ قال لا. هل هو واجب؟ قال لا. هل ما نسل من أكده؟ قال لا. يعني أكثر ما يستحق من مرته أن يكون مستحق ويكون ذكر غيره أفضل، لكن هو كذكر يعني أحسن أحواله يكون مستحق. قال نعم. أستمر شو رأيك إذا الأمة الإسلامية أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليها من طاعات وواجبات وسنن ومستحبات، بترك المستحب الواحد، هل تقوم الساعة عليهم؟ قال لا. قلت له لكنهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليسوا يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم. قلت ولذلك قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على الشرار الخلق، فإذا هذول المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات تركوا الذكر بأوى أوى صاروا أشهى الناس يستحقوا قيام الساعة عليهم. فضعت الرجل وتكلم بكلام ما فيه الآن يعني إعجابا بطريقة البحث والمناقشة، هذا واضح جدا. الله الله ذكر، أي هذا الذكر لو تركه المسلمين بالصفوة تقام الساعة عليهم معناها صار شرار الخلق؟ لا، شرار الخلق هم الذين يشركون ولا يقولون لا إله إلا الله، على هؤلاء تقوم الساعة. فالفرصة يجب دائما وأبدا أن تفسر النصوص على ضوء واقع حياة الرسول عليه السلام وحياة السلف الصالح. مثل ما ضربت مثال هذا المثال يعني بوضح لكم القضية وبيروح عن أذاكم كثير من الإشكالات والشبهات. فأنا نصلي ركعتين لله يا جماعة شوفوا يا جماعة والله في نظر شو النظر رفع عليه السلام كل هذه البدع اللي نحن نذكرها رفع عليه السلام وكفى الله عنه في الخالق. طبعا مقدر هذا
الأكل المقدر
مقدر
هو استعمل في اللغة أحيانا مثل هذه الكلمات إذا كان قرينة والسياق يدل على شيء مقدر أن هكذا ممكن يكون شيء ونضبط الله تحييكم الله.
هنا سؤال يقول الصائم أرجو أن تنبهه أن يدخل متأخرا أثناء حديثكم ألا يرفع صوته بالصلاة فيشغل المجلس كله ويشوش. أنا يكفي لأداء السنة أن يسلم بهدوء يسمع بصفة بضعة أشخاص عند الباب فقط، يعني مثل هذا الطلب ما أستطيع الإنكار، يعني لا لأنه يشوش الدرس كما يقول السائل، لأن السلام له فضيلة في الإسلام لا يعرفها كثير من المسلمين، فمن تلك الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأشوه بينه، فهذا الإفشاء هو غير إلقاء السلام، الإفشاء معناه الإكثار من الإلقاء والمبالغة في ذلك. ونحن لو تخيلنا الآن ما جاء في أثر رواه الإمام مالك في الموطأ من فعل ابن عمر، لو تخيلنا هذا الفعل الآن لقلنا أن فعل ابن عمر فعل استهجن مستنكر، كان يقول لغلامه اخرج هنا إلى السوق، يقول غلامه ناجح وأنا أعلم أنه لا حاجة إلى السوق، ولكنه يخرج ليسلم على كل من يلقاه في الطريق. فماذا نتصور من هذا الإنسان؟ ولد في الطريق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، طبعا هذا مستعجل من لأنه مهجور متروك، لكن هذا منه تطبيق لذاك الحديث وأمثاله فأشوه بينكم. فنحن الآن إذا رجعنا إلى رغبة السائل، دخل داخل فقال السلام عليكم كما يريد السائل، ما رفع صوته، لماذا قنع السائل بهذا المقدار ولم يكن كما يقول كثير من المتفقهة يذكرون أبيات شعر على ما لحافظها، لكن أستاذه بمثل المدد باعتبار كان درس متحيث لقديم الفقر أبيات من الشعر حاصرين فيها المواطن التي لا يجوز إلقاء السلام فيها، منها السلام على التالي القرآن والسلام على المصلي والسلام على أهل الدرس، كل هذه الأشياء قالوها بدون نص وإنما اجتهاد منهم، نرجو أن يكون لهم أجر. لكن نحن حينما ندرس الأمر بإفشاء السلام من جهة، وندرس جزئيات كتطبيق لهذا النص العام من السنة والسلف من باب القضية خلاف ما يقول الخلف، كثير منكم يعلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في مسجد الأنصار قباء
مسجد قباء، فقام يصلي وبلغ خبر رجيء الرسول الى المسجد الانصار، فكانوا يدخلون المسجد كلما دخل منهم جماعه السلام عليك يا رسول الله، وهو يصلي ما صار في تشويش، صار في تشويش. فما كان موقف الرسول عليه السلام من هؤلاء المشوشين؟ انا احكي وبيحكي الكفر ما هو كافر، فكيف هذا ليس الكفر؟ ماذا كان موقف الرسول في تعبيري تجاه هؤلاء المسلمين وفي تعبير غيري تجاه هؤلاء المشوشين؟ هل انكر عليهم؟ لا، بل اقرهم على ذلك، لانه رد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف لنا الراوي من دقته في الرواية كيفية إشارة الرسول عليه السلام بيده، قال هكذا يرفع يده هكذا، السلام عليكم، السلام عليكم، وهكذا. فهنا بلا شك في تشويش، سأقول في تشويش، لكن هذا التشويش في سبيل الله، تشويش إذا كان في سبيل الله فهو مقبول. أن الناس يظن أن كل تشويش مو مشروع. أيضا هذه من المعاكسات، أيضا من المتعاكسات عند جماهير الناس، التشويش غير مشروع فهو عنده مشروع، والتشويش المشروع بنص حديث الرسول فهو غير مشروع. يرفع صوته في الذكر بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد المغرب بعد الفجر، هذا التشويش ذكر مشروع. لا تشوشوا، لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة، ذكر السؤال ليه هكذا هو جدا أبانا، هذا التشويش غير مشروع فهو عندهم غير مشروع فهو عندهم مشروع. الصلاة على المصلي المنصوص عليه في أحاديث صحيحة مو حديث واحد، هذا بيعمل تشويش عن المصلي. يا حبيبي هذا التشويش عن المصلي هو لا تشويش شرعا، لأنه فيه إفشاء السلام. مثل تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويسجد سجدة في صلاة العصر طويلة وطويلة، خلاف كل السجدات اللي صلاها أو سجد في هذه الصلاة وفي غيرها، حتى داخل الشك في بعض المصلين خلفه من فوق سجود الرسول لعله مات. إنك ميت فإنه ميت. واحد منهم ظاهر من الهجوم وعمل الشام بسطه محروقة، يعني ما عنده صبر، رفع راسه ناوى يكون مال الرسول مات، لا ساجد على ايش؟ اعضائه السبع. واذا يرى امرا عجيبا، يرى فوق ظهر الحسن او الحسين، ما انبهره قولي رسول يده. وبعد ما سلم الرسول عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها، يعني شو السبب؟ اقول عادي. قال إن ابني هذا كان قد ارتحلني، كان قد ارتحلني. شايفين أدب الرسول نفسه يقول عن حفيده اتخذ ذاتي راحلة، اتخذني راحلة، فكرهت أن أعجله. وهيك بعد هيك هيك بيعملوا اليوم الناس، ليش؟ عم يصلي. ليش الناس بيعملوا هيك؟ إذا إجا ولد مثلا بده يذهبوا في الصلاة ينتروا يدفعوا، ليش؟ لأنه بيظنوا أن هذا عبث في الصلاة لا تليق في الصلاة، بينما الرسول عليه السلام هذا اعتبره من الصلاة. شفت الفرق فيه؟ الرسول ركوب الولد على ظهره، وصبر الرسول له لحتى هو شبه من كيفه ونزل عن ظهره، بعد ذلك رفع راسه، فاعتبر صبره مع تجاوبه مع رغبات الولد من جملة العبادة والطاعة في نفس العبادة التي قال عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ليس في الحديث ثلاث، انتبهوا، لفظ الثلاث تفسد الحديث. الحديث بلفظ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء جل مستأنسة، وهنا الشاهد وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الصلاة التي كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من هذه القرة أن يقر عين حفيده بالتقائه له على ظهره. هذه كلها آداب وشريعة جعلها الناس وعكسوا الحقائق الشرعية، منها لا تسلموا على المصلي بشوش على المصلي، لا تسلموا على التالي للقرآن بشوش على التالي. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، سلم على الذين يتلون القرآن. كذلك نحن نقول الآن واحد دخل وسلم، شوفي يا جماعة أنا رأيتكم ما هو أشكل من ذلك، وحينئذ السائل يمكن يفهم السؤال. واحد منكم عطس قام شو قال؟ الحمد لله. يا ترى السنة في حقه بسر بحمد لربه ولا يجهر؟ يجهر. إذا كان يجهر بده المجلس بقى ينصرف عن الدرس كله، وتصير مظاهرة، مظاهرة جديدة إسلامية. يرحمك الله يرحمك الله، يتجوزت علينا الدرس، معليش هذه نعتبرها جملة معترضة، كراحة يعني عن الدرس، كراحة عن الدرس. فتش شمت صاحبكم هذا الذي حمد الله لأن الله عطسه. هذا الأدب الإسلامي شو سويكم إذا كان أذواقكم الآن تطورت مع المادة ومع الآداب المريئة المائعة الأوروبية هذه؟ لا يقبلون هذا الصياح في سبيل الله. لو ذهبتم إلى أوروبا ورأيتموهم كيف يمشون بالطرقات نساء ورجالا لحمدتم الله على هذا الصياح وهذا التشويش الذي يستنكره بعضنا بهذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين.